الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 17 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الأول من كتاب المساقاة، نشرعه فيه في هذا اليوم 9 من محرم لعام 44 و400 ألف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقاة. باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. سمي بالمساقاة نسبة إلى سقي الزرع وما يتعلق بذلك، فإن الزرع لا بد أن يسقى حتى ينمو ويثمر. قال بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني صاحب المسند إمام أهل السنة والجماعة، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي صاحب كتاب العلم. واللفظ لزهير قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله العمري قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني اتفق معهم على أن يعملوا، إذ الأرض أرض المسلمين، وما يكون من ثمرها ونتاجها يقسم بينهم وبين أصحاب الأرض، هم يأخذوا مقابل عملهم وصاحب الأرض يأخذ مقابل الملك الذي هو له. قال النووي في هذه الأحاديث: جواز المساقاة. وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء. قال أبو حنيفة: لا يجوز. وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له. واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. وهذا حديث صريح بأنهم لم يكونوا عبيدا. وقد اختلفوا في خيبر هل فتحها عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله، جلى عنه أهله، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة. قال: وهذا أصح الأقوال. وهي رواية مالك ومن تابعه. وبه قال ابن عيينة قال: وفي كل قول أثر مروي في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج أهلها منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله والمسلمين. وهذا يدل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحا أنهم صلحوا على كون الأرض للمسلمين، والله أعلم. واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار، فقال داود: تجوز على النخل خاصة. قال الشافعي: النخل والعنب خاصة. وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار. وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله: وعن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، يعني نفقة سنة، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء، ربما على رجاء أن يكون ما يحصلن عليه من الأرض والماء أكثر مما يحصلن عليه من الأوساق. ومع ذلك إذا أكفين الأرض والماء وضمن لهن الأوساق أريح للنفس وأهدى للبال وأطمن، لأن الأرض معرضة لكثرة المطر ولقلته ولعدمه، والثمار معرضة للجوائح ولعدمها. وليس معنى ذلك أن هذا من باب الغرر، لا، عمر هو ولي المسلمين في ذلك الحين، وليس هناك تغرير، إنما خيرهن إما أن تبقى معهن الأرض ويزرعن ويتكفلن بأنفسهن، وإما أن يضمن لهن ما كان يعطيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترن الأرض والماء، أي عائشة وحفصة. قال العلماء: هذا دليل على أن البياض الذي كان في خيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر، وفي هذه الأحاديث دليل مذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنها وتقسم بين الغانمين الذين افتتحوها كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بينهم. قال مالك وأصحابه يقفها الإمام على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق. قال أبو حنيفة والكوفيون يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفها عليها، وتصير ملكا لهم كأرض الصلح. وفي رواية وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، يعني وكل صحابي يأخذ على قدر سهمه وعلى قدر أرضه. وفي رواية أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأحسن جزاه الله خيرا. لو بقوا في أرض الحجاز أنهم الآن أقليات يحتاجون لهم إلى حقوق كما هو ديدن الأمم المتحدة ومن إليهم. ربما زرعوا في أوساط البلدة أناس يتكاثرون، ثم بعد ذلك يقولون هؤلاء لهم حقوق. ما وجدوا ما يدخلوا عليه في اليمن عندنا، قالوا المهمشين، ما عندنا ولا مهمش، كل واحد يعمل لنفسه والآخر موظف والآخر كذا. المهم بحثوا لهم عن المهمشين هؤلاء وهمشوهم وأدخلوهم في مجلس الحوار بمقعد، وأصبحوا يطالبون لهم بمقاعد في الوزارات. المهمشون المهمشون، من أجل يصدق هؤلاء الصم البكم. الأولى ألا نلتفت إلى دعايات الأمم المتحدة ومن إليهم. اليمن يمن واحد والشأن واحد، أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن هم يبحثون من أجل زرع العنصرية. فلو بقي اليهود والنصارى في جزيرة العرب أن الآن من يطالب ببناء الكنائس لهم، ومن يطالب بحقوقهم، لابد أن يكونوا أعضاء في مجلس الشورى، وتكون لهم قيادات عليا وقيادات عسكرية بحكم المواطنة. لكن الحمد لله الذي أراح المسلمين منهم، جزى الله عمر بن الخطاب خير الجزاء، وهذه والله من محاسنه مع حسن ما كان عليه ومن إلهام الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم نقركم على ذلك ما شاء الله، شاء الله إلى زمن عمر. وفي رواية نقركم على ذلك ما شئنا، شاء الله إلى أن جاء عمر. فلما شاء عمر إخراجهم كان المسلمين على ذلك، أو كان المسلمون أيضا على ذلك. اليهودي والنصراني والرافضي بقاؤهم في مكان إنما هو قنبلة مؤقتة، قنبلة مؤقتة يزرعونهم، ثم بعد ذلك يطالبون بحقوقهم. ولماذا هذه الرحلة الشديدة إلى بلاد اليمن؟ أصحاب نصارى الحبشة يأتون من البحر وينزلون إلى عتق وإلى غير ذلك من المناطق، ويستأجرون عمارات وبيوت. لماذا هذا؟ من أجل بعد أيام يقول النصارى لهم حقوق، لهم واجبات، لابد أن يكون لهم مكان يتعبدوا فيه. هؤلاء مضطهدون، هؤلاء كذا، صيحون، لكن سيخيبهم الله. والحمد لله مكث النصارى في عدن وما إليها فوق 129 سنة، خرجوا ما معهم نصراني واحد فضل الله، وإلا أفسدوا. نزلوا في تنزانيا نصروا كثير من الناس، نزلوا في إندونيسيا نصروا كثير من الناس، نزلوا في ماليزيا نصروا كثير من الناس. وهذا هو شأن الاستعمار، أنهم ينصرون الناس على طريقهم. لكن سلم الله في اليمن، لأن الأمم المتحدة أصلا ما تعيش إلا على الصراعات، هي ما هي منظمة سلم وسلام ولا أمن وأمان، هي منظمة صراعات. كيف تحصل على أموال؟ لابد من مشاكل، لابد من مشاكل، فتخرج لها الناس من بيوتهم إلى المخيمات وتقول أنا أنفق على هؤلاء، وتبدأ الدول تضخ الأموال. ما تنفق، إيش عساها تنفق؟ تشحت باسم اليمن، تخرج 5 مليار، تنفق مع مضاعفة السعر على اليمنيين 1 مليار و3 و4 مليار يروح للموظفين حقها، ولبنوكها. مرة من المرات خرجوا عليها كشف الإنترنت الذي استخدموه في عام بقريب 200 مليار دولار، 200 مليون دولار، إنترنت 200 مليون دولار. وهكذا يأتون بزيت من الرخيص ويحسب من أحسن الزيت، يأتون برز من الرخيص ويحسب من أحسن الرز، ويأتون بلسن هندي ويحسبوه بلسن بلدي. أسأل الله عز وجل أن يخيب هذه الأمم المتحدة، هذه الدسيسة اليهودية والصناعة السيئة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله والمسلمين، فإراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بطلب منهم، رحمهم وأشفق عليهم. لكن لعلم الله بسوء حالهم بعد ذلك ظهرت منهم الخيانة والغدر فخرجوا. وسبب إجلاء عمر لهم أن عبد الله بن عمر ذهب إلى خيبر فدعوه، يعني كسروا أياديه وأرجله تكسيرا من شدة بغضهم له، لأن الله سلم ولا يفصل لك اليد من المفصل. عند ذلك رأى أن لا عهد لهم ولا ميثاق. وهكذا الآن الذين ينادون بحل الدولتين، ما هو حل، حتى ولو اعترفت دولة اليهود بالفلسطينيين ما ستعطيهم حقوقهم، كما أنها إلى الآن تتدخل في لبنان، الله المستعان. والمعروف لا ينفع معهم، والإحسان لا ينفع معهم، والتملق لا ينفع معهم، ما ينفع معهم شيء، قوم بهت. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء واريحة. قال رحمه الله باب فضل الغرس والزرع، أي في الأجر لصاحبه. قال السند متصل، حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما شرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه كان له صدقة، وما أكل الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. في هذا فضل الزراعة، وأن أجرها كثير، يأكل منها الإنسان، يأكل منها الحيوان، أنت مأجور في كل كبد رطب أجرا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت بالمسلم. قال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة، يعني لأن المؤمن يؤجر على عمله لنيته الصالحة، أما الكافر لا يؤجر، إنما يطعم في الدنيا على أعماله. وفي رواية فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وفي رواية فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، يعني ما بقيت الشجرة فأنت مأجور. وربما الشجرة يزرع منها شجرة أخرى من ثمرها فتؤجر من الأخرى. ما أعظم وما أكرم الرب سبحانه وتعالى في سعة عطائه وإكرامه لأوليائه. انظر مزرعة زرعتها فنتجت لك ثمرا، أكلت بعضه وأبقيت نواه، فتؤجر على ما أكل منه، ثم تؤجر على النوى الذي يزرع به غيرها، وهكذا يستمر الأجر والمثوبة. قال رحمه الله في هذه الحديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، أن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة وقيل الصنع باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح، وقد بسط إيضاحه في آخر باب الأطعمة من شرح المهذب. وفي هذه الأحاديث أيضا أن ثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين، وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفه دابة أو طائر ونحوها. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على ما عندهم من الأشجار أصحاب حضرموت كانت بلادهم بلاد نخل، والآن يموت النخل أمام عيونهم ما يقومون بعلاجه إلا من رحم الله. هذا إهمال، هذا تفريط. ينبغي العناية بالنخل والثمر شرعا لهذه الأحاديث التي تخبر عن أجر فاعله، وقدرا لأن في ذلك مآكل ومشارب ومنافع وبيع وشراء. وهكذا المناطق العليا تسلط القات على بقية الأشياء، فذهبت مزارع البن بسبب القات، ذهبت مزارع العنب بسبب القات، ذهبت مزارع الرمان والتفاح والبرتقال واليوسفي والبرقوق وغير ذلك من المزارع الطيبة النافعة لأجل ثمرة القات التي ليست بثمرة وإنما هي مضرة. هذا تفريط في اليمنيين، وإلا بلادهم بلاد زراعة من زمان، بلاد صناعة من زمان، بلاد خير ومكارم. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي رواية أنه دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل مسلم أم كافر، بنحو حديث جابر ولا يظلم ربك أحدا. فإذا أبقى المرء لنفسه ما يتقرب به إلى الله يؤجر. المزارع جعل الله له ما يقربه منه، وطالب العلم جعل الله له ما يقربه منه، والتاجر جعل الله له ما يقربه منه، وولي الأمر جعل الله له ما يقربه منه، والمرأة والرجل والذكر والأنثى الجميع جعل الله عز وجل لهم ما يقربهم في حياتهم وما بعد موتهم من الله. أهم شيء أن الإنسان يعمل، أهم شيء أن الإنسان يعمل ويخلص ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل فهناك أعمال نفس الخبر تكون وزر على صاحبها بعد موته، مثل إبقاء الدشوش في البيوت، إبقاء الأموال في البنوك، مثل صناعة الموسيقى، مثل عدم العناية بتربية الأبناء لا سيما إذا كان له دور في تربيتهم التربية السيئة، تربية على الموسيقى، تربية على الاختلاط، تربية على التشبه بالكفار، عدم العناية بعقيدتهم مع قدرته على تعليمهم إياها ربما يلحقه البلاء في قبره. المؤمن عمله رائح عليه والكافر عمله رائح عليه، والمجرم كذلك إلا أن يتدارك الله. كم من صفحات في الفيسبوك، كم قنوات في اليوتيوب، كم من أمور عملها أناس قد وسدوا التراب، مليئة بصور فاتنة أو أغاني ماجنة أو مقاطع سيئة، ومن دخل عليها أثم، ومن أنشأها لحقه من الإثم. إن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالتوبة التوبة، يا من قد ابتليت بهذا الشيء توب إلى الله، احذف الحساب، احذف القناة قبل أن تموت ولا تستطيع الحذف لها. وهكذا من قد دخل في التمثيليات وفي الأغاني وغير ذلك يجب عليه أن يتوب ويقوم بتكسير ما استطاع أن يكسر، فإن عجز ينشر ما يدل على توبته وعلى براءته. لكن ما هي مثل توبة أيوب طارش، قالوا تاب من الأغاني وذهب إلى التصوف والأناشيد الصوفية، من المعصية إلى البدعة. كل إنسان على حذر، إذا أراد أن يتوب يتوب إلى منهج السلف، يتوب إلى سبيل السلامة. أما هؤلاء هم يرون حل الغنى أصلا، حتى قال ابن القيم فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنة دندنة، هذا طريقهم أصلا. ولا يمانعون أن تقع الأغاني والراقص والاختلاط. والله لو تشاهد الصوفية في ليلة النصف من شعبان في بلاد تنزانيا وزنجبار وهذه المناطق تعجب، وهكذا في الزيارات الشركية للبدوي والدسوقي وغير ذلك، أفعال شنيعة منكرة فضلا عما هم فيه من الشرك في أخلاق الرجال والنساء. فمن أراد أن يتوب يتوب على طريقة السلف، يتوب على طريقة أهل البدع. قالوا كان واحد سارق زاني شارب خمر، أراد أن يتوب تاب على أيدي جماعة التبليغ، هذا الصوفية أيضا من الصنف الذي سبق. المهم مكنوه قم احكى قصتك يوم ما كنت عاصي لله، يقوم في هذا المسجد ويقول وقد كنت سارقا زانيا شارب خمر. انطلق إلى المسجد الثاني، قالوا قم احكى قصتك، قوم احكي قصتك حتى ضاق ذرعه. وفي يوم من الأيام قالوا له الليلة البيان عليك، قوم احكي قصتك. قال أيها الناس كنت سارقا زانيا شارب خمر، ستر الله علي وعافاني، حتى مشيت مع هذه الجماعة ففضحوني في المساجد وأخزوني بين الناس. فعلا فعلا الله عز وجل أمر بالستر، بينما إذا أتيت عند أهل السنة والجماعة تقول والله أنا قد وقع مني ما وقع، ربما ما يستفصلك المفتي، ما يستفصلك وكيف فعلت وماذا فعلت مع من فعلت وكيف طلعت وكيف نزلت، لا، يقول لك تب إلى الله عز وجل، استر نفسك واقبل على صلاة الجماعة وعلى قيام الليل واكثر من الدعاء لعل الله أن يعافيك. هذه طريقة المسلمين، هذه طريقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما توبة على أيدي أهل البدع، تتوب الرقاصة من المرقص يدخلوها التمثيلية، يعني كأنها انتقلت من طريق الانحراف إلى طريق السلامة، وهي نفس الخبر. قال ذاك المصري قلت له لا تشغلني بأم كلثوم الرقاصة، قال ما تقولش رقاصة، أم كلثوم ما كانت رقاصة. قلت سبحان الله، ذكرت لها بعض شانها، قال أبدا، كانت هذه امرأة عظيمة، هذه امرأة دينة. قلت له قولها خذني لحنانك، خذني عن الوجود، ابعدني بعيد بعيد وحدينا. سكت. فالشاهد أنهم هكذا عندهم، يعني عندهم التمثيل الآن أقسام، تمثيلية إسلامية عندهم جائزة، ما هي جائزة، تمثيل الإسلامية حرام، والأناشيد التي يفعلونها يخرجون بها عن شعر العرب حرام، كما أن التمثيليات الماجنة حرام. فتجد أن بعضهم عندهم مسلسلات ارتغل، هذه ما فيها شيء، هذه مسلسلات المطاوعة. وأيضا تمثيليات الرافضة ليوسف عليه السلام، وكذلك ما يسمى بفيلم الرسالة، هذا الفيلم إنتاج رافضي الذي تبثه القنوات الإسلامية في كل سنة، حتى القنوات اليمنية التي هي حرب مع الرافضة، هذا السنة تبثه في كل سنة من الصباح إلى الظهر، هكذا عهدناهم قبل استقامتنا وما زالوا على ذلك. وهذا فيلم الرسالة لم يدخل فيه أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عائشة ولا أحد من المبشرين أبدا، ما أقول لا سيف علي يتلامع، علي وباس، الرسالة كلها من أجل علي. لكن غدا يوم اللطم، يوم اللطم، يوم سيلان الدماء، أحدهم يلطم نفسه حتى يحمر وجهه ويضرب صدره حتى يبكي من شدة الوجع، وأما الغلاة منهم يأخذون السيوف والسلاسل في ظهورهم حتى تسيل الدماء. أخزاهم الله، قذفوا عائشة فما وجدوا من يقوم بجلدهم وإقامة حد عليهم، سلط الله عليهم كونا أن يجلدوا أنفسهم ويخزوا أنفسهم، اللهم له الحمد. ولا تستبعدوا هذه البدعة قريبا في اليمن، ما نحن في منأى، صارت البدع الإيرانية تكون في صنعاء، وستجد من ينادي العام الماضي عملوا مؤتمر في صنعاء كبير، كربلاء 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 العزة، كربلاء الكرامة، كربلاء وهكذا. بعد أيام سينوحون ويلطمون ويبكون على الحسين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابكوا على رسول الله، ابكوا على علي بن أبي طالب، ابكوا على عمر بن الخطاب، ابكوا على أبي بكر رضي الله عنه، ابكوا على عثمان بن عفان، كلهم الذي قتل والذي سمى. لماذا البكاء على الحسين فقط؟ لماذا البكاء على الحسين فقط؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. لأن لأنه تزوج فارسية، هذا هو السر، تزوج فارسية ويعتقدون أن كثير من أبنائه من أبناء الفرس، وإلا هم ما هم حول الحسن، بل يسبونه في اليمن ويشيرون بالإشارة المنكرة التي يعرفها الجميع، جدي حسن. إذا أراد أن يسبك يقول لك جدي حسن، يسبون الحسن. وعلي بن أبي طالب ما له كرت عندهم، وهو أفضل من الحسين ومن آلاف مثل الحسين رضي الله عنه، والحسين رضي الله عنه، لكن لتعلم أن القوم ما هم حول الحسن ولا حول الحسين ولا حول علي ولا حول محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول فاطمة، هم حول الخميني ومن إلى الخميني، حول دين الرافضة، حول عبد الله بن سبأ، حول الشرك، حول سب الصحابة، حول الزندقة، هذا هو دينهم، هذه حياتهم، ما يستطيعون العيش إلا معها، ما يستطيع يعيش الرافضي مع التوحيد أبدا، هذا الرافضي وعابد القبر الصوفي وكذلك المكرمي لا يستطيع معيش مع التوحيد، التوحيد عنده سم قاتل. فالحمد لله يا أخوة الذي من علينا بالتوحيد، الحمد لله الذي من علينا بالسنة، الحمد لله الذي عافانا في ديننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، نسأل الله الثبات حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.